لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
في قداس يحمل بعدا كنسيا وتاريخيا، افتتح البابا لاوون الرابع عشر حبريته بعظة جمعت بين التأصل الروحي والوعي العميق بالتحديات الراهنة التي تواجه الكنيسة اليوم. وبكلمات اختلط فيها التأمل اللاهوتي بالتوجيه الرعوي، رسم البابا الجديد ملامح خدمته: راع لا يملك بل يخدم، قائد لا يعلو بل يسير مع القطيع. وفي سياق دولي يتسم بالاستقطاب والانقسام، شدد على رسالة الكنيسة كخميرة وحدة ومصالحة، داعيا إلى محبة تتخطى الجدران وتحتضن التعدد كغنى لا كتهديد. إنها بداية حبرية تنطلق من الإيمان وتحلم بعالم أكثر أخوة. قال البابا لاوون الرابع عشر: أحييكم جميعا من أعماق القلب، ممتلئا عرفانا وشكرا في مستهل الخدمة التي أوكلت إلي. لقد كتب القديس أغسطينوس يقول: لقد خلقتنا لك يا رب، وقلبنا لن يهدأ ما لم يرتاح فيك. لقد عشنا في الأيام الأخيرة زمنا أليما. إن وفاة البابا فرانسيس قد ملأت قلوبنا بالحزن، وفي تلك الساعات العصيبة شعرنا كما يقول الإنجيل أننا كغنم لا راعي لها. لكن في يوم الفصح نلنا بركته الأخيرة، وفي نور القيامة واجهنا تلك اللحظات بيقين راسخ بأن الرب لا يترك شعبه أبدا، بل يجمعه حين يتفرق ويحفظه كما يحفظ الراعي قطيعه. وفي روح الإيمان هذا اجتمع مجمع الكرادلة في الكونكلاف، وإذ جئنا من دروب وقصص مختلفة وضعنا بين يدي الله رغبتنا في انتخاب خليفة جديد لبطرس أسقف روما، راع قادر على أن يحفظ الإرث الثمين للإيمان المسيحي، وفي الوقت عينه أن يرفع نظره إلى البعيد ليواجه تساؤلات هذا الزمن، قلقه وتحدياته. وبفضل صلواتكم اختبرنا عمل الروح القدس، ذاك الذي يعرف كيف يوحد الآلات المتنوعة في سمفونية واحدة ويحرك أوتار قلوبنا بنغمة واحدة. لقد وقع علي الاختيار بدون استحقاق، وبخشوع ورعدة آتي إليكم كأخ يريد أن يكون خادما لإيمانكم وفرحكم، ويسير معكم في درب محبة الله الذي يريدنا جميعا متحدين في عائلة واحدة. تابع الأب الأقدس يقول: المحبة والوحدة هذان هما البعدان للرسالة التي أوكلها يسوع لبطرس. وهذا ما يرويه لنا نص الإنجيل الذي يأخذنا إلى ضفاف بحيرة طبرية، تلك التي بدأ عندها يسوع رسالته الآتية من الآب: أن يصطاد البشرية لينتشلها من مياه الشر والموت. فعلى شاطئ تلك البحيرة دعا بطرس وسائر التلاميذ الأوائل لكي يكونوا على مثاله صيادي بشر، والآن بعد القيامة يقع على عاتقهم أن يواصلوا هذه الرسالة، أن يلقوا الشباك دائما ومجددا لكي يغمروا مياه العالم برجاء الإنجيل، ويبحروا في بحر الحياة لكي يجد الجميع ذواتهم في حضن الله. أضاف الحبر الأعظم يقول: ولكن كيف لبطرس أن يواصل هذه المهمة؟ يخبرنا الإنجيل أن الأمر ممكن فقط لأنه اختبر في حياته محبة الله اللامحدودة وغير المشروطة حتى في لحظات السقوط والإنكار. ولهذا السبب عندما يتوجه يسوع إلى بطرس يستخدم الإنجيلي الفعل اليوناني أغاباو، وهو يشير إلى محبة الله لنا، إلى تقديمة ذاته بدون تحفظ وحسابات، بخلاف الفعل الذي يستخدمه بطرس في جوابه والذي يشير إلى محبة الصداقة المتبادلة بيننا نحن البشر. وعندما سأل يسوع بطرس: يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ إنما يشير إلى محبة الآب، كأنما يقول له: لا يمكنك أن ترعى خرافي إلا إذا اختبرت هذه المحبة الإلهية التي لا تتغير أبدا. وحدها محبة الآب تستطيع أن تجعلك تحب إخوتك بذلك الإضافي، أي بأن تبذل حياتك من أجلهم. تابع الأب الأقدس يقول: لذا أوكل إلى بطرس واجب أن يحب أكثر وأن يبذل حياته من أجل القطيع. إن خدمة بطرس مطبوعة بهذا الحب الخالي من الأنانية، لأن كنيسة روما ترأس في المحبة، وسلطتها الحقيقية هي محبة المسيح. ليست مهمتنا أن نأسر الآخرين بالغلبة أو بالدعاية الدينية أو بأساليب السلطة، بل أن نحب دائما وفقط على مثال يسوع، فهو كما يعلن بطرس الرسول: الحجر الذي رذلتموه أيها البناؤون فصار رأس الزاوية. وإن كان الحجر هو المسيح، فعلى بطرس أن يرعى القطيع بدون أن يرضخ أبدا لتجربة أن يكون زعيما منفردا أو رئيسا متعاليا على الآخرين يسيطر على الذين أوكلوا إليه، بل على العكس يطلب منه أن يخدم إيمان إخوته ويسير معهم، لأننا جميعا أحجار حية دعينا من خلال المعمودية لكي نشيد بيت الله في شركة أخوية، في انسجام الروح وفي تعايش الاختلافات. كما يؤكد القديس أغسطينوس: إن الكنيسة تتكون من جميع الذين يعيشون في وفاق مع إخوتهم ويحبون القريب. أضاف الحبر الأعظم يقول: هذا أيها الإخوة والأخوات هو ما أود أن يكون أول رغبة عظيمة لنا جميعا. كنيسة متحدة علامة للوحدة والشركة، تصبح خميرة في عالم يتوق إلى المصالحة. في زمننا هذا ما زلنا نرى الكثير من الانقسام والكثير من الجراح الناجمة عن الحقد والعنف والأحكام المسبقة وعن الخوف من المختلف وعن نمط اقتصادي يستهلك موارد الأرض ويقصي الفقراء، ونحن نريد أن نكون في هذا العجين خميرة صغيرة للوحدة والشركة والأخوة. نريد أن نقول للعالم بتواضع وفرح: انظروا إلى المسيح، اقتربوا منه، اقبلوا كلمته التي تنير وتعزي، انصتوا إلى نداء محبته لكي نصبح عائلته الواحدة، ففي المسيح الواحد نصبح واحدا. وهذه هي الدرب التي علينا أن نسلكها معا فيما بيننا، وإنما أيضا مع الكنائس المسيحية الشقيقة ومع الذين يسيرون في دروب دينية أخرى، ومع كل من يحمل في قلبه قلق البحث عن الله، ومع جميع النساء والرجال ذوي الإرادة الصالحة، لكي نبني عالما جديدا يسود فيه السلام. هذا هو الروح الرسولي الذي يجب أن يحركنا بدون أن ننغلق في مجموعاتنا الصغيرة ولا أن نشعر بأننا أفضل من الآخرين. نحن مدعوون لكي نقدم محبة الله للجميع، لكي تتحقق تلك الوحدة التي لا تزيل الفوارق بل تحتضن تاريخ كل إنسان وثقافة كل شعب وتنوعه الديني والاجتماعي. وختم البابا لاوون الرابع عشر عظته بالقول: أيها الإخوة والأخوات، هذه هي ساعة المحبة. إن محبة الله التي تجعلنا إخوة هي قلب الإنجيل. ومع سلف البابا لاوون الثالث عشر يمكننا اليوم أن نسأل أنفسنا: ألا تنتهي فورا جميع الخلافات ويعود السلام لو ساد هذا المبدأ في العالم؟ لنبني بنور الروح القدس وقوته كنيسة قائمة على محبة الله وعلامة للوحدة، كنيسة مرسلة تفتح ذراعيها للعالم وتعلن الكلمة وتصغي لنداءات التاريخ وتصبح خميرة انسجام للبشرية. معا كشعب واحد وكإخوة لنسر نحو الله ولنحب بعضنا بعضا. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا: لما خرج يهوذا من العلية قال يسوع: الآن مجد ابن الإنسان، وإذا كان الله قد مجد فيه فسيمجده الله في ذاته، وبعد قليل يمجده. يا بني، لست باقيا معكم إلا وقتا قليلا فستطلبوني. أوصيكم وصية جديدة: أحب بعضكم بعضا. كما أحببتكم أحب أنتم أيضا بعضكم بعضا. إذا أحب بعضكم بعضا عرف الناس جميعا أنكم تلاميذي. يقودنا إنجيل اليوم إلى العلية ليجعلنا نسقي إلى بعض كلمات يسوع التي وجهها للتلاميذ في خطاب الوداع قبل آلامه. بعد أن غسل أرجل الاثني عشر قال لهم: أوصيكم وصية جديدة، أحب بعضكم بعضا كما أحببتكم أحب أنتم أيضا بعضكم بعضا. ولكن بأي معنى يدعو يسوع هذه الوصية بالجديدة؟ لأننا نعرف أنه وفي العهد القديم كان الله قد أوصى أعضاء شعبه أن يحبوا قريبهم كأنفسهم، ويسوع نفسه كان يجيب على من يسأله أي وصية هي أكبر وصية في الشريعة: أحبب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل ذهنك، تلك هي الوصية الكبرى الأولى، والثانية مثلها: أحبب قريبك حبك لنفسك. ما هي إذن حداثة هذه الوصية التي يوكلها يسوع لتلاميذه قبل أن يترك هذا العالم؟ ولماذا يسميها وصية جديدة؟ لقد أصبحت الوصية القديمة للمحبة جديدة لأنها قد تممت بهذه الإضافة: كما أحببتكم. تقوم الحداثة في محبة يسوع المسيح، تلك التي من خلالها بذل حياته من أجلنا. إنها محبة الله الشاملة التي لا تعرف شروطا ولا حدود وتجد ذروتها على الصليب. في لحظة التنازل إلى أقصى الحدود وفي ترك الآب له، أظهر ابن الله الحب للعالم وأعطاه ملئه. وعندما أعاد التلاميذ التفكير في آلام ومنازعة المسيح، فهموا معنى كلماته: كما أحببتكم أحب أنتم أيضا بعضكم بعضا. إن يسوع قد أحبنا أولا، لقد أحبنا بالرغم من هشاشتنا ومحدوديتنا وضعفنا البشري. بفضله أصبحنا مستحقين لمحبته التي لا تنتهي ولا تعرف الحدود. وإذ أعطانا الوصية الجديدة طلب منا أن نحب بعضنا بعضا، ولكن ليس بمحبتنا وحسب، وإنما بمحبته التي يفيدها الروح القدس في قلوبنا إن طلبناها بإيمان. بهذا الشكل وهكذا فقط يمكننا أن نحب بعضنا بعضا، لا كما نحب أنفسنا وحسب، وإنما كما أحبنا، أي أكثر بكثير. إن الله في الواقع يحبنا أكثر مما نحب أنفسنا، وهكذا يمكننا أن ننشر في كل مكان بذر المحبة التي تجدد العلاقات بين الأشخاص وتفتح أفق رجاء. هذه المحبة تجعلنا نصبح أشخاصا جددا، إخوة وأخوات في الرب، وتجعل منا شعب الله الجديد، الكنيسة التي دعينا فيها جميعا لنحب المسيح ونحب بعضنا البعض فيه. إن المحبة التي ظهرت في صليب المسيح والتي يدعونا لنعيشها هي القوة الوحيدة التي تحول قلبنا الحجر إلى قلب من لحم، وهذه المحبة تجعلنا قادرين على أن نحب الأعداء ونسامح من أخطأ إلينا. ومحبة يسوع تجعلنا نرى الآخر كعضو حالي ومستقبلي في جماعة أصدقاء يسوع، وتحثنا على الحوار وتساعدنا لكي نصغي إلى بعضنا البعض ونتعرف على بعضنا البعض. إن المحبة تفتحنا على الآخر وتصبح أساس العلاقات البشرية، تجعلنا قادرين على تخطي حواجز ضعفنا وأحكامنا المسبقة. إن محبة يسوع فينا تخلق جسورا وتعلم دروبا جديدة وتطعم ديناميكية الأخوة، لتساعدنا العذراء مريم بشفاعتها الوالدية لكي نقبل ابنها يسوع وعطية وصيته والروح القدس القوة لكي نعيشها في حياتنا اليومية.
إن العقيدة الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية المتجذرة في مبدأ احترام كرامة الشخص البشري والخير العام يمكن أن تساعد على تخطي الاستقطاب وتعزيز الحوكمة العالمية. هذا ما جاء في خطاب ألقاه أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين أمام المشاركين في المؤتمر الدولي الذي نظمته مؤسسة السنة المئة، لافتا إلى أننا نجد أنفسنا اليوم أمام مفترق طرق في زمن مطبوع بالانقسامات السياسية والثقافية والأيديولوجية. لفت المسؤول الفاتيكاني في خطابه إلى أن العقيدة الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية لا تقدم حلولا سريعة أو وعودا يوتوبية، بل تقدم إطارا خارج حدود الوقت من أجل مواجهة التحديات والانقسامات في العالم المعاصر، وبغية تعزيز كرامة كل كائن بشري بالإضافة إلى الخير العام. وأكد نيافته أن هذا هو الإسهام الذي يمكن أن تقدمه الكنيسة الكاثوليكية فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والسياسية التي تؤثر على مجتمعات اليوم وتحدث فيها انقسامات. ومن هذا المنطلق رأى الكاردينال بارولين أن الكنيسة الكاثوليكية قادرة على الإسهام في تعزيز وتقوية الحوكمة العالمية وتخطي الاستقطاب الراهن. بعدها أشار أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى أن البشرية تجد نفسها اليوم عند مفترق طرق، خصوصا في هذا العصر المطبوع بالانقسامات السياسية والثقافية والأيديولوجية. وتوقف عند بعض التحديات العالمية، خاصا بالذكر التبدل المناخي، انعدام المساواة الاقتصادية، الهجرات والتطورات التكنولوجية، شأن الذكاء الاصطناعي. وقال نيافته إن كل هذه التحديات تتطلب تعاونا من قبل الجميع، لكن غالبا ما يسود انعدام الثقة والتفتت. وشدد بارولين بعدها على أن الإرث الاجتماعي للكنيسة الكاثوليكية المتجذر في الإنجيل هو وليد قرون من التفكير والتأمل، ويرتكز إلى المبادئ الكونية التي لا تتعلق بالكاثوليك وحسب، وبالتالي باستطاعتها أن تكون بوصلة خلقية تساهم في بناء مجتمعات أكثر عدلا. وأضاف أن العقيدة الاجتماعية تجد ركيزة لها في القناعة الراسخة بأن كل شخص مهم، وبأننا مدعوون جميعا إلى العيش كأخوة وأخوات، وبأن عالمنا هو هبة لا بد أن نحافظ عليها. هذا ثم عاد نيافته إلى الانقسامات الراهنة في عالمنا اليوم بين الشعبوية والعولمة، بين التقليد والتقدم، بين اليمين واليسار. واعتبر أن وسائل التواصل الاجتماعي تميل إلى تضخيم هذه الظواهر، وقال إنه في عالم يعاني من الاستقطاب يتمسك الأشخاص بنسختهم من الحقيقة ويعتبرون الآخرين أعداء لهم وينبذونهم. أما العقيدة الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية، تابع يقول، فتريد أن تتعالى عن الاختلافات كما جاء في الرسالة العامة فراتيلي توتي للبابا فرانسيس، مع التأكيد على أهمية البحث عن الحقيقة بتواضع ومن خلال حوار يبحث عن التفاهم عوضا عن الانتصار وحسب. مضى نيافته إلى القول إن العقيدة الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية ترتكز إلى التضامن الذي ليس مجرد شعار، بل هو دعوة إلى الإقرار بإنسانيتنا المشتركة. وتوقف عند جائحة كوفيد مشيرا إلى أن البلدان الغنية جمعت كميات كبيرة من اللقاحات في وقت وجدت فيه تلك الفقيرة صعوبة في الحصول عليها، وذكر بأن مبدأ التضامن يدعو إلى توزيع عادل للموارد، لأن العالم السليم يعود بالفائدة على الجميع. ولفت بارولين في الختام إلى أن الأزمة البيئية يمكن أن تساعد على تخطي الاستقطاب، لأنها تعني الجميع ولا تعرف حدودا وطنية أو أيديولوجية.
تشهد روما في إطار اليوبيل حج أعداد كبيرة من أعضاء الأخويات، حيث يحتفل بيوبيل الأخويات من 16 حتى 18 من أيار مايو، أي اليوم. ويعني هذا أن الحج يختتم مع القداس الإلهي لبداية حبرية البابا لون 14. وحول الأخويات في إيطاليا، أجرت وكالة سير الكاثوليكية للأنباء مقابلة مع المطران ميكيلا بينيزي، المساعد الكنسي لاتحاد الأخويات في الأبرشيات الإيطالية، وأجاب أولا على سؤال حول تاريخ تأسيس هذا الاتحاد، فقال إن الاتحاد قد ولد من الأسفل، وذلك بمبادرة من المطران أنطونيو ماسوني والأسقف أرماندو برامبيلا، إلى جانب الكثير من الإخوة العلمانيين، ومن بينهم فرانشيسكو أنتونيتي الذي ترأس الاتحاد لعشرين سنة. وبعد عقد من النشاط تقريبا تبع المطران بينيزي، حصل الاتحاد على الموافقة الرسمية من مجلس أساقفة إيطاليا، وذلك خلال يوبيل سنة 2000، أي أن الاتحاد يحتفل اليوم بالعام 25 على الاعتراف الرسمي به حسب ما ذكر المساعد الكنسي، مذكرا بأنه قبل الاعتراف الرسمي من قبل المجلس كان مجمع العبادة الإلهية قد أعلن الطوبوي بيير جورجو فراساتي شفيع الأخويات الإيطالية. ثم انتقل الحديث إلى الحاضر، وأجاب المطران بينيزي على سؤال حول تأثير الأخويات في النسيج الكنسي والاجتماعي للجماعات المحلية، فأشار أولا إلى الأعداد الكبيرة للأخويات وأعضائها، وتبع أن الأخويات تقوم بنشاط محبة وتدعم الرعاية، وأراد المساعد الكنسي لاتحاد الأخويات في الأبرشيات الإيطالية التشديد على ضرورة أن تكون تقاليد الأخويات حية قادرة على التجدد في ضوء الاحتياجات الحالية، وتحدث بالتالي عن البشارة وأعمال المحبة وأعمال الرحمة. ووصل مشيرا إلى إشراك الأخويات في الكثير من الأبرشيات الإيطالية الشباب بأعداد كبيرة، ويؤكد هذا أن الأخويات في حال الاهتمام بالتكوين الروحي والتعليم المسيحي والالتزام بأعمال المحبة يمكنها أن تكون عناصر حيوية للكنيسة، ويتوقف الأمر على انتباه المساعدين الروحيين والقدرة على عيش البشارة والكنسية والسينودوسية. وتوقف المطران ميكيلي بينيسي عند السينودوسية مشددا على كون الأخويات خبرة سينودوسية منذ قرون، وتحدث عن رسالة الأخويات فقال إنه يمكن اختصارها في 3 كلمات هي التعليم المسيحي والمحبة والطقس، وتبع أنه في حال عدم التكامل بين هذه العناصر فيهدد الأخويات خطر أن تختزل إلى مجرد طقوس لا تأثير لها. عاد الحديث بعد ذلك لإشراك الشباب، وأجاب المساعد الكنسي على سؤال حول كيفية تعزيز مشاركة أكبر للشباب، وقال إن هناك حضورا للشباب في أبرشيات كثيرة، ولكن من الضروري إنماء هذا الحضور، وعلى الأخويات حسب ما تابع أن تكون قادرة على تنظيم نشاطات مخصصة للأجيال الجديدة مجيبة على احتياجاتهم وحساسيتهم. وفي ختام المقابلة تمت الإشارة إلى شعار اليوبيل الحالي حجاج الرجاء، وأشار المساعد الكنسي إلى أن الأخويات وللمشاركة في اليوبيل والتأمل حول الرجاء قد نظمت حجا لأيقونة العذراء أم الرجاء، وكانت هذه فرصة للتأمل في معنى أن نكون حجاج رجاء في عالم يطبعه الانقسام والحروب والفردانية والعلمنة.
بمناسبة مرور 10 أعوام على صدور الرسالة العامة كن مسبحا حول العناية بالبيت المشترك و8 قرون على تأليف نشيد المخلوقات للقديس فرانسيس الأسيزي، ينطلق من 16 وحتى 24 من أيار مايو حج بعنوان على خطى الرسالة العامة كن مسبحا من مدينة بومبي إلى نابولي عابرا 11 أبرشية في إقليم كامبانيا. إنها مسيرة يوبيلية تحمل في طياتها رسالة مصالحة لا بين البشر فحسب بل أيضا مع الخليقة. ففي هذه البقعة من كامبانيا الخصبة الغنية بغاباتها الساحرة وساحلها الخلاب، عاثت يد الإنسان فسادا في البيئة خلال العقود الماضية فشوهت جمالها الطبيعي بطريقة مروعة. وفي سنة اليوبيل، السنة التي تدعى فيها البشرية إلى المصالحة مع الخليقة وإراحة الأرض لتستعيد تناغمها حيثما انتهك، تقترح الكنيسة مسيرة توبة وتحول بيئي. هذا ما يوضحه الأب دانييلي موشيتي المرسل الكامبوني وأحد المبادرين إلى تنظيم المسيرة، الذي يتولى مع الأب فيليبو إيفاردي جانابيني تنسيق مسار الحج بالتعاون مع مندوبي الأبرشيات في شمال الإقليم بين محافظتي نابولي وكازيرتا. ويشارك الأساقفة في قيادة مراحل هذه المسيرة التي يمر بمدن بومبي، سورينتو، كاستلماري دي ستابيا، نولا، أتشارا، أفيرسا، كازيرتا، سيسا أورونكا، تيانو، أليفي، كابو، بوتسيلي ونابولي، مواقع مدمرة، مقالع مهجورة، شواطئ متدهورة، طرقات ريفية كانت يوما تتمايل فيها سنابل القمح تحت أشعة الشمس، وقد تزينت بزهور الخشخاش الحمراء، تحولت إلى مشاهد للخراب، نفايات طبية وصناعية، جسيئات سامة، وجثث حيوانات متناثرة، كلها دلائل على التلوث البيئي الجسيم الذي كشف النقاب عنه بفضل إفادات بعض الشهود العدليين. ويشرح المطران أنطونيو دي دونا، أسقف أبرشية أتشارا ورئيس مجلس أساقفة في كامبانيا. لهذه المسيرة بعدان أساسيان: تذكر الرسالة العامة التي كتبها البابا فرانسيس متأثرا بالقديس فرانسيس الأسيسي، والتي تعالج الأزمة البيئية، والتأمل في معنى يوبيل الرجاء الذي نعيشه. وقد كرس الأسقف منذ سنوات جهده للتوعية حول أهمية احترام الخليقة، داعيا الجماعات إلى إدراج هذا الهم ضمن الحياة اليومية وأوقات التشارك، منبها إلى أن ظاهرة الأرض النيران لا تقتصر على منطقة واحدة بل تشمل إيطاليا بأسرها، في إشارة إلى المناطق التي تضررت بيئيا بفعل الأنشطة الإجرامية. كتب البابا فرانسيس في الرسالة العامة: كن مسبحا، من الأساسي إيجاد حلول متكاملة تأخذ بعين الاعتبار التفاعلات بين الأنظمة الطبيعية بعضها مع بعض ومع النظم الاجتماعية، فلا وجود لأزمتين منفصلتين، واحدة بيئية وأخرى اجتماعية، بل لأزمة اجتماعية بيئية واحدة ومعقدة. وهذه الدعوة الملحة إلى الوعي والتصرف العملي تنبه الجميع ولا سيما المسيحي إلى ضرورة الاقتداء والمبادرة، ويذكر رئيس وساقفة كامبانيا بأن الكنيسة تكرس كل عام الفترة من الأول من أيلول سبتمبر وحتى عيد القديس فرانسيس للتفكير في موضوع البيت المشترك.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.